والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، أي نرفعها فيركب بعضها على بعض، وقرئ ننشرها أي نحييها، ثم نكسوها لحما، فبعد تفرقها يمينا ويسارا بعث الله ريحا فجمعتها من كل موضع حوله، ثم ركب كل عظم موضعه حتى صار حمارا قائما من عظام لا لحم فيها، ثم كساها الله لحما وعصبا وعروقا وجلدا، وبعث الله ملكا فنفخ في منخري الحمار فنهق كله بإذن الله عز وجل، وذلك كله بمرأة من العزير. فلما تبين له هذا كله قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أنا عالم بهذا وقد رأيته عيانا، فأنا أعلم أهل زماني بذلك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله عز وجل: وانظر إلى العظام كيف ننشزها. بقراءة الزاي، هذه قراءة ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي، وقرأ كافة العشرة بننشرها بالراء، ومعنى انظر إلى العظام كيف ننشرها أو ماذا تفيد هذه الآية، بعد أن ذكر الله عز وجل الآية الدالة على كمال قدرته بقوله فيما قبل: وانظر إلى حمارك، ثم قال بعدها: ولنجعلك آية للناس، وقلنا أن الله فعل الذي فعل ليكون الذي قد رأى هو آية للناس، آية لمن رآه، لمن بلغه الخبر. بقيت هذه الآية في كتب الله جل في علاه، فهي آية للناس لمن أدركها ولمن جاء بعده إلى يوم الدين، فهذا خبر حق وصدق ينبني عليه اليقين وينبني عليه المشاهدة بالعين في موضوع البعث بعد الحياة بعد الموت والبعث بعد النشور. الله عز وجل بعد أن بين كمال قدرته وجه الأذهان إلى ما في أصل خلقة الإنسان من دلالة على قدرة الإعادة، فهو سبحانه وتعالى قادر على الإنشاء، وإن الإنشاء نفسه دليل في حقيقة أمره لا يقل عن دليل البعث. أصل الإنشاء دليل لا يقل على البعث، ولذا قال الله عز وجل: كما بدأكم تعودون. فالذي بدأ ما أهون عليه أن يعيد، فآية البدء آية عظيمة، آية البدء آية عظيمة جدا، ولو تنبه الإنسان لأصل خلقته وتأمل ذلك لأدرك عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. انظر إلى العظام كيف ننشرها، القراءة الأخرى كيف ننشرها، كيف نحييها، كيف ننشرها من النشر وهو الحياة. فإذا الآية أو كيف ننشزها أي كيف نقيمها، النشوز الارتفاع والتركيب على وجه فيه اكتمال حتى تقع منه الغاية من الخلق. ولذا قالوا في معنى النشوز ها هنا حتى تقع الغاية من الخلق، أي نركب بعضها على بعض ونوجدها. فالإنشاز هو الإنشاء، الإنشاء للعظام وتركيبها. فالمعنى التفت إلى تكوين الله جل في علاه لهذا الإنسان والحيوان، كيف ينشئ الله تعالى العظم الأول ويوجده ويركبه بعضه فوق بعض حتى إذا تكونت خلق اللحم. وفي هذه إشارة سبق فيها القرآن العلمة، اليوم من الذي يخلق أول، العظم أم اللحم بالجنين وما شابه. الآية صريحة جدا في أن أول ما يخلق من الجنين العظم، ثم بعد العظم يلتف حوله اللحم. ولذا الآيات فيها دلالة صريحة. هل هنالك إعجاز علمي في القرآن؟ مسألة حيرت الناس، وقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. الطرفان منهم من جحد ومنهم من جمد، منهم من زعم أن القرآن ما أنزل إلا للإعجاز العلمي، مثل طنطاوي جوهري، له كتاب مطبوع في اسمه الجواهر، كله صور للإنسان والحيوان والنبات، وجعل القرآن، الذي يقرأ القرآن من أول آية فيه إلى آخر آية فيه يشعرك أن القرآن إنما جيء به لأنه كتاب طب، كتاب نبات، وكتاب حيوان، وكتاب علم، وسبق العلم. وهذه كانت ردة فعل عن مدرسة محمد عبده التي وقع فيها غلو، لأن المسلمين في فترة من فترات عاشوا ورتعوا في جهالات والعياذ بالله تعالى، خصوصا في أواخر الدولة العثمانية، وكانت نفس الدولة العثمانية قد سيطرت، أعني العجمة أخذت على عقول الناس. فلما رأوا ما رأوا من الثورة العلمية في فرنسا فاستغرب الناس، حتى أني وقفت على رحلة لواحد اسمه محمد السنوسي في ثلاث مجلدات اسمها الرحلة الحجازية، ذهب إلى فرنسا سنة 1800 ونيف، فرأى المختبرات والدم وتغيير الدم، ورأى عجائب. فبدأ وجزاه الله خيرا وهو صاحب نفس فقيه، بدأ ولعله في رحلته هذه هو أول من بذر البذور للأحكام الفقهية لكل مرأة، حاول أن يبين الأحكام الفقهية، ولعله ممن سبق علماء زمانه في هذا الباب. أقول الناس انقسموا إلى من غال في الإعجاز العلمي، إلى أناس أنكروا الإعجاز العلمي ولم يلتفتوا إلى مثل هذه اللفتات وغيرها، وهي كثير وتأتينا في القرآن. وممن نصص على هذا الإمام الشاطبي رحمه الله، وهذا الكلام الإمام الشاطبي في المئة الثامنة، هذا شيء غريب أن يبحث الإعجاز العلمي من المئة الثامنة، يعني هذا شيء بذوره، بذور المسألة وأصولها أكثر من تكلم فيها بكلام فيه إفاضة وإسهاب. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات قال: القرآن كتاب هداية، القرآن كتاب تشريع، والقرآن لا يخلو من أنه قهر العرب في لغتها فأعجزهم، فكذلك قهر أصحاب العقول فأعجزهم، فسبقهم بلفتات وإشارات علمية. أما القرآن ليس هو أصالة، ليس هو كتابا علمي، القرآن هو أصالة كتاب هداية وكتاب تشريع، وليس هو بكتاب علمي. فالقرآن فيه لفتات وفيه إشارات، فيها إعجاز علمي كما رأينا في هذه الآية، كيف ننشزها، أو قال كيف ننشرها. فالإنسان كما ذكر ربنا عز وجل خلق من ماء مهين، خلق من سلالة من طين، ثم مضغة، كما قال الله عز وجل في المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم مضغة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فإذن العظام، قال الله عز وجل: ثم كسونا العظام لحما، فالعظام تسبق العظام في الخلقة تسبق غيرها. هذه البينات الثلاث، الطعام والشراب الذي لم يتسنى أولا، ثم كيف قام الحمار فيما ذكر ابن كثير وفيما سمعتم الأمر الثاني، ثم الأمر الثالث العظام كيف تخلق وكيف الله عز وجل يحييها أو كيف ينشزها، كيف يرفعها ويركب بعضها على بعض. هذه الأشياء الثلاثة ولدت عند هذا النبي، ولدت عنده هذه البينات نتيجة حسية ظاهرة للعيان، فقال هذا الرجل كما قال الله عز وجل عنه: فلما تبين له قال أعلم، قال أنا أعلم، أعلم على أنه يخاطب يتكلم عن نفسه، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أعلم أنا أعلم أن الله على كل شيء قدير بهمزة القطع، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، قامت عنده الأدلة اليقينية الحسية، فقال أعلم أستيقن أؤمن أعتقد، أصبح عندي يقين بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، ترقى من المعرفة النظرية التي هي قائمة على النظر والاستدلال والفكر والتأمل إلى المعرفة اليقينية التي أصبحت قائمة على المشاهدة العينية، أصبحت هذه المعرفة هي قد تولدت عن المشاهدة العينية، فقال إن الله على كل شيء قدير. وبلا شك لما قال إن الله على كل شيء قدير يدخل في هذا العموم البعث والنشور، لما قال إن الله على كل شيء قدير يدخل في هذا العموم البعث والنشور وإنشاء الحياة وإعادة الحياة في من في تلك الأعضاء التي ماتت والتي قد فارقتها الحياة. قد يقول قائل: إذا كان نبيا ألم يكن عالما قبل ذلك؟ إذا كان نبيا ألم يكن عالما قبل ذلك؟ النبي يصف ربه بما يستحقه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، بل الصالح كما سمعنا اليوم في آيتين من الصفات: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. لماذا قال إلا عباد الله المخلصين؟ لأن عبد الله المخلص وهو غير المخلص، وهو أرفع من المخلص، المخلص الذي يجاهد نفسه ليكون مخلصا، فإذا استمر على المجاهدة اصطفاه الله فرقاه فرفعه درجة فأصبح مخلصا، المخلص الذي في مقام مجاهدة على الإخلاص، والمخلص الذي استقر في هذا المقام فأخرج حظوظ نفسه من نفسه وثبت على مقام الإخلاص واصطفاه الله فتحول من مخلص إلى مخلص. قال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، المخلص لا يصف الله إلا بما يستحق، لا يعتدي على الله. فالنبي من باب أولى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، سلام على المرسلين. لماذا السلام على المرسلين؟ المقام ماذا يقتضي؟ أنهم لا يصفون ربهم إلا بما يستحق، لا يمكن أن يصفوا ربهم أو أن يقوم في عقولهم أو في قلوبهم يعقد قلوبهم على صفة لله فيها شيء أو نقص. ولذا قد يقول قائل: إذا كان هذا نبيا ألم يكن يعلم قبل ذلك؟ نعم كان يعلم، لكن علمه الآن علم ظهور، ليس هذا العلم هو علم قائم عن نظر، أصبح علم ظهور، كما قال الله عز وجل عن نفسه في الأنفال قال: الآن علم الله أن فيكم ضعفاء، الآن علم الله أن فيكم ضعفاء. طب قبل الآن الله كان يعلم؟ أعوذ بالله أن ننفي العلم عن الله، طب مش معنى الآن علم الله أن فيكم ضعفاء؟ الآن علم الله فيكم علم ظهور، أصبح الأمر ظاهر، أصبح العلم ظاهر، فهذا الترقي يسمى علما، هذا الترقي يسمى علما. الآن علم الله فيكم علم ظهور، ظهر الأمر. فالآن قال فلما تبين له قال أعلم أن الله، هذا علم ظهور، علم مشاهدة، علم ترقي، ترقى من درجات العلم. فالعلم درجات، ليس العلماء سواء، ليس الذي يدرس مسألة فيقتلها بحثا ويجيب على جميع شبهات المشاكسين والمخالفين فيها كالذي يعلمها بعموماتها. الذي يعلم المسألة بعموماتها عنده يقين، لكن اليقين درجات، فإن درسها وقامت عنده القرائن والأدلة والبينات والبراهين ورد على المشغبين ترقى فيها بالدرجة إلى درجة في اليقين، وبقي في دارة اليقين ما خرج منه. وهذا أوضح مكان في قصة إبراهيم التي تلي هذه القصة فيما يظهر. فالعلم درجات واليقين درجات. فالعلم مبني على الأدلة العقلية ليس كالعلم القائم على المشاهدة العينية. العلم مبني على التصور والاستدلال والاستنباط والنزع وربط النتائج والمقدمات ووجه الدليل وتوجيه الدليل، ليس كالعلم القائم على المشاهدة. فالعلم القائم على المشاهدة فيه من القوة والإيمان والإذعان دون العلم المبني على النظر. العلم القائم على الحس والعيان والتجربة هو أقوى ما يمكن أن يكون. قلنا بقي عندنا أمران في هذه الآية. الأمر الأول أن الجمهور قرأوا فلما تبين له قال أعلم، الجماهير القراء قرأوا أعلم بهمزة القطع، وقرأ حمزة والكسائي بهمزة الوصل. ما الفرق بين همزة القطع، قراءة همزة القطع، قراءة همزة الوصل؟ ما الفرق لما نقرأ فلما تبين قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، يصبح بهمزة القطع القائل هو الذي مر على قرية قال أعلم. طب همزة الوصل التي قرأ بها حمزة والكسائي فلما تبين قال أعلم، قال أعلم، الله يقول لنا أعلم، اعلم أن الله على كل شيء قدير، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فلما تكون الهمزة همزة قطع يكون المعنى أمر من الله، أمر من الله إليه، اعلم، اعلم أن الله على كل شيء قدير. طبعا الأمر إليه ليتخذ من بعده هذا الأمر ويستفيد منه. اعلم يا من شاهدت بعينيك ويا من صح عندك هذا الخبر، فهذا الخبر من كلامه، هذه القصة من كلام الله جل في علاه. الأمر الأخير الذي يبقى في هذه القصة قال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. كثير من الناس يقولون إن الله على ما يشاء قدير، هذه كلمة إن الله على ما يشاء قدير لا تقال ابتداء إلا إن دل، إلا إن جاءت في سياق ودل السياق على رفع المحذور منها. ابتداء تقول إن الله على ما يشاء قدير ليست هذه عقيدة أهل السنة. إذا قلت إن الله على ما يشاء قدير هذه ليست من عقيدة أهل السنة. لماذا؟ عقيدة المعتزلة أن الشر يخلقه الإنسان، فالله جل في علاه على ما يشاء قدير، على الذي يحب قدير، وأما الذي لا يحب فهو ليس من خلقه. وهو ليس من خلقه. ولذا هم لا يقولون، هم ينزعجون من إن الله على كل شيء قدير، هم يجعلون إن الله على كل شيء قدير بمعنى إن الله على ما يشاء قدير، مع أن الآية إن الله على كل شيء قدير، فالله قدير على كل شيء، وما يقع شيء إلا بقدرته. فالعاصي إن عصى الله في هذه الحياة فإنه لا يقهر الله، عاشاه سبحانه وتعالى. فكل ما يقع في الكون إنما هو يقع بقدرة الله عز وجل. وذكرنا أن لله إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية، لله مشيئتان، مشيئة كونية ومشيئة شرعية. فالعابد إن عبد الله فالعبادة تقع بعد وقوعها، تجتمع فيها الإرادتان المشيئتان، المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية. فالله على كل شيء قدير، لا يقال إن الله على ما يشاء قدير. ورد حديث عند ابن أبي عاصم في السنة بإسناد صحيح إن الله على ما يشاء قدير في سياق معين يزول منه هذا المحذور، والله تعالى أعلم. نأتي الآيات التي بعدها. باقي وقت. تفضل.
قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إلي ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبابا، منها أنه لما قال النمرود ربي الذي يحيي ويميت أحب أن يترقى من علم اليقين بذلك إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة، فقال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي حسبي ألم يا أولم.
هذه الآيات فيها مجاورة بين الله عز وجل وخليله إبراهيم. إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان حنيفا قانتا لله جل في علاه، غواصا طالبا للمعرفة يتأمل في كل شيء وينظر بفكره بحثا عن تمام المعرفة وكمالها. ولذا قال لربه عز وجل: فإذ قال إبراهيم ربي، ومقر أنه أن الله جل في علاه هو ربه وهو الذي خلقه وهو الذي رباه وهو الذي يدبر أمره، فالإقرار حاصل. فإذ قال إبراهيم ربي أرني، هنالك قراءة متواترة أرنى بإسكان الراء وفتح النون، أرني كيف تحيي الموت. هذه الرؤية التي طلبها إبراهيم، رؤيا بصر أم هي رؤيا عين؟ هي رؤيا بصر أم رؤيا عين؟ الرؤيا التي طلبها إبراهيم عليه السلام رؤيا عين. أرني كيف تحيي الموتى، أي اجعلني أنظر وأرى بعيني. والسؤال عن الكيفية لا عن الإمكان، لأن إبراهيم لا يشك في القدرة ولم يشك في الإحياء بعد الموت، وإنما أراد أن يعلم الكيفية، كيف يقع البعث، كيف تقع الحياة بعد أن سلبت عن هذا الإنسان. فقوله ربي، وإذ قال إبراهيم ربي، هذا مثال ثالث. الله ولي الذين آمنوا، هذا لو جعلنا القصتين السابقتين ولاية الله للمؤمنين هذا مثال ثالث. الله ولي الذين آمنوا، الله يتولى عباده، ومن ولايته أنه يستجيب لهم وأنه يريهم آياته. من رحمة الله بعباده أن أسماءه وصفاته لها أثار مشاهدة، فلله آيات مسطورة ولله آيات منظورة، والآيات المنظورة تؤكد وتيقن وتدخل اليقين على ما فيه على من يتأملها، تتمم وتكمل ما ورد في آيات الله المسطورة، فكلاهما توأمان، ما يراه الإنسان بعينيه مع ما أخبره ربه سبحانه وتعالى به. لا آيات كثيرة كما كان يقول المتنبي، كان يقول وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد، كل شيء في الكون يدل على أن الله واحد. ولذا لما تقدم العلم وعرفت الأسرار والمعجزات لله جل في علاه سقط الإلحاد، الإلحاد لم يبقى له وجود. ما يمكن أن يبقى الإنسان صاحب عقل ويقول يشك في الله جل في علاه، فآيات الله جل في علاه كثيرة. يمكن أن يكون هذا مثال، هذه الآيات مثال ثاني، أو كالذي مر على قرية هذا مثال ثاني ونظيره وشبيهه. ولكن هنا إبراهيم عليه السلام هو يريد من ذاته أن يكتمل علمه وأن ترتفع مرتبته، هو يريد من ذاته هذا، فهذا أسمى مقام. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم، قال نحن أحق بشك ابن إبراهيم. إيش يعني نحن أحق بشك ابن إبراهيم؟ نحن أحق بهذا الترقي منه. فهذه الآية التي طلبها إبراهيم يريدها لكماله هو، لكمال علمه، بخلاف ما وقع قبله، بخلاف ما وقع قبل. وهذه كمال الولاية لله عز وجل على الإنسان، هذه المعرفة لكمال القدرة المذكورة في آية الكرسي بالمشاهدة والمعاينة. وهل من ولاية لله على عبد يمن عليه بهذا كإبراهيم إلا أن يكون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب تمام التفسير لهذه الآية قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، قال نحن أحق بشك من إبراهيم، حتى لا يغمط نفسه، حتى لا ينصرف الذهن إلى أن هذا أمر لم ينازع إبراهيم فيه أحد، فلا يقدر أحد على منازعة إبراهيم في هذا المقام إلا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو خير الرسل، وهو أحق بهذا، وأحق بهذا المقام الذي وقع فيه الترقي، والذي يريد فيه كمال معرفة الله جل في علاه بآثار وقدرته التي هي من أخص خواصه. وهذا من تأمله يجد له صلة وثيقة ومع ما قبله بآية الكرسي. من تأمل هذه القصص وتذكر ما قلناه وما يسر الله عز وجل بأن نذكره من آية الكرسي يتبين هذا جليا. ولذا نحن أحق بشك من إبراهيم، إن وقع شك من إبراهيم فنحن أحق به. إن أراد إبراهيم أن يتجلى وترقى إلى أعلى مقام فالنبي صلى الله عليه وسلم أحق بهذا المقام منه. طيب، رأى هذه رؤيا عينية لكن دخلت عليها الهمزة أرني. ومتى دخلت الهمزة على الرؤيا العينية؟ على أي فعل تجعله من فعل يحتاج، إذا كان متعديا يحتاج إلى مفعول به واحد يصبح يحتاج إلى مفعولين، وإذا كان لازما أصبح متعديا كهو معروف من نحن. ولذا أرني كيف تحيي الموتى، أرني كيف تحيي الموتى مما يفيد في التصور في الفهم. أرني رأى النظرية تحتاج مفعول به واحد، ونظر وراء القلبية تحتاج إلى مفعولين، وهذه عينية وسبقها الهمزة فأصبحت تحتاج إلى مفعولين، أصبحت أرني هذه تحتاج إلى المفعولين لدخول الهمزة عليها، فأرني المفعول به الياء، أرني أرن أري أنا، الياء هذه مفعول به أول، وكيف تحيي الموتى مفعول به ثاني. إذن هو طلب من ربه أن يرى بعينيه عن أن يرى كيفية إحياء الموتى. كيف؟ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، هو لم يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى، سأل عن كيفية الإحياء لا عن أصل الإحياء، ما وقع شك عنده يعني في هذا في أصل الإحياء. قال أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال أولم لم هذه نفي، جواب السؤال بالنفي يكون بإيش؟ يكون ببلى. إذا سألك سائل وكان سؤاله بنفي بفعل لم بنفي فينبغي أن تجيب ببلى. يعني لو أنا الآن سألت مجموعة من الأخوة الحاضرين فقلت أولم تحضر الدرس أمس، فأجابني بعضهم ببلى، أجابني بعضكم ببلى، وأجابني بعضكم بنعم. لو سألت أولست كنت حاضرا في الدرس أمس، في الدرس أمس، شو الفرق بين أمس والأمس؟ أمس والأمس فقط في اللغة العربية لا ثانية لها، إذا نكرت عرفت وإذا عرفت نكرت، أمس في العربية لا يوجد لها ثانية. لما تقول أمس تريد البارح، ولما تريد الأمس بعيد. تريد بعيد. إذا قلت أمس بالتنكير تكون قد عرفت تريد البارحة اليوم القريب، وإذا قلت الأمس تريد الماضي مهما كان. فقط أمس هذه، هذا الفرق بين أمس والأمس. طيب لو سألت قلت أولست كنت حاضرا درس أمس قريب، فلو واحد أجابني ببلا واحد أجابني بنعم، هل من فرق بين الجوابين؟ فرق. إيش الفرق؟ من قال لي بلا يقول كنت حاضرا، ومن قال لي نعم قال لم أكن حاضرا. أنا لما أسأل أقول أولست كنت حاضرا درس أمس، اللي حضر بيقول لي بلا، واللي ما حضر بيقول لي نعم. اللي بيقول نعم على جواب النفي يريد النفي، يريد أنه ما كان حاضرا. ولذا هنا أولست هنا قال الله عز وجل أولم تؤمن، ما قال نعم، مستحيل يقول نعم، لو قال نعم شو بصير المعنى؟ مش مؤمن. لو قال نعم أولم تؤمن، لو قال نعم شو المعنى؟ المعنى أنا لست بمؤمن. حاشاه إبراهيم عليه السلام أن يقول نعم، حاشاه في هذا المقام أن يقول نعم، قال بلى، قال أولم تؤمن، لذا قالوا هذا الاستفهام أولم تؤمن هو استفهام للتقرير وليس استفهام نفي ولا استفهام إنكار، ليس هذا الاستفهام استفهام إنكار ولا استفهام نفي، وإنما هذا استفهام تقرير. فهو على نحو قوله تعالى أولم نشرح لك صدرك، إيش المعنى؟ شرحنا صدرك. أولم نشرح لك صدرك، المعنى شرحنا صدرك. والمعنى إيش الآن؟ تبين معنى. قال أولم تؤمن، أولست مؤمنا، المعنى أولست قد أمنت، لست قد أمنت. الغاية من النظر الإيمان، ليش هالسؤال؟ ألست مؤمنا أو لم تؤمن؟ أو لم تؤمن حصلت الغاية، حصلت الغاية التي ترتب عليها النجاة. ماذا جاب إبراهيم؟ انظر النقاش، الكلام، المجاوبة بين إبراهيم وبين الله لتعلم كم منزلة إبراهيم عند الله. هو يقول، الله يقول له أولم تؤمن؟ حصلت الإيمان، أنا أقوى منك الذي حصلت، حصلت النجاة، أولم تؤمن؟ قال بلى بلى، لكن أريد أن أرتقي، أريد أن هذا الإيمان ما يغيب عن قلبي قيد شعرة. قال بلى بلى آمنت، ثم قال ولكن ليطمئن قلبي. الطمأنينة، اركع حتى تطمئن راكعا، اسجد حتى تطمئن ساجدا. ايش الطمأنينة؟ استقرار. الطمأنينة الاستقرار، حتى يستقر هذا الأمر استقرارا لا يمكن أن يتزحزح أبدا. وفي هذا إشارة إلى أن الخواطر التي تهجم على البشر، على النفس البشرية، هذه معفون عنها، ولا يريد هذه الخواطر حتى. هذه الخواطر التي إذا أنت أردت أن تدرأها بنظر واستدلال وحجة وبرهان، هو ما يريد هذا، خلاص أنا رأيت. هذه الخواطر تتشتت وتتبدد وتضعف ضعفا، لا أقول تضعف، تنهار، تزول بالكلية بالنظر، أما بالعين، أما بالنظر فهذه الخواطر إيش تكون؟ تبقى ضعيفة، ضعيفة جدا. أما بالنظر يقع الطمأنينة، الطمأنينة للبقاء مع الثبات، مع الاستقرار. فانظر إلى إبراهيم، الله يقول له أولم تؤمن؟ أنت حصلت مطلوب. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أريد الاستقرار، أريد حالة كونك أولم تؤمن. هذه الواو، أولم تؤمن، هذه واو الحال، واو الحالية. أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. على أي حال، مضطرون أن نقف عند طمأنينة القلب لنبدأ إن شاء الله تعالى في درسنا غد للكلام على طمأنينة هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.